يا سندباد اعتبر الموضوع ده خلصان، انت بس بعت لي الورقه بالورق وانا خلص لك كل حاجه. تمام ماشي يا حبيبي، في رعايه الله. سلام للشاطر حسن. ها يلا حبيبي، في رعايه الله، في رعايه الله.
صباح الخير يا استاذ جني.
والله صباح زي اي صباح. اتفضل يا سيد عمر.
عندي امنيه.
طب حلو، ربنا يخليها لك وتشوف عروسه ان شاء الله.
لا انا جاي اقدم على امنيه.
اه نوع الامنيه ايه طيب؟ وهل مستوفي كل ورقك ولا هتتعبني؟
انا نفسي الاقي ال 40 حرامي
مرميين في سويسرا كلهم.
ده اللي هو ازاي يعني؟
امال انت قصدك ايه؟
ايه يا جني؟ انت مش عارفني؟
لا مش واخد بالي.
انا علي بابا.
لا والنبي، علي بابا اللي هو علي بابا بتاع الحواديت؟
ايوه بالظبط. ده انت كبرت وعجزت وبقيت جدو علي بقى.
بقول لك ايه؟ انا مش فاضي لك، ده مكتب تحقيق امنيات محترم.
يا ابني انا عندي بس امنيه ان الاقي ال 40 حرامي.
ماشي، هصغر عقلي واصدقك. مبدئيا كده دي امنيه ماديه محتاجه 10 جنيهات ذهب.
موجودين.
ورين الورق.
قوي قوي.
اتفضل.
يا حاج، هو انت شايفني فاضي فقلت تيجي تضحكني؟
ليه بس حضرتك؟
ورقك ناقص.
ليه بس كده يا استاذ جني؟ انا معايا رساله من الوالي، اخر عنوان في البرديه عنواني، ومع حضرتك وصل نور وغاز.
عظيم. فين بقى ورق الاربعين حرامي؟ ها حضرتك فاكرني بشم على ظهر ايدي
ساحر هطلعهم من الطاقيه؟ لازم ورق.
بص، انت هتجيب لي شهادات ميلاد الاربعين حرامي مع القيد العائلي بتاع كل واحد فيهم، اللي مات منهم تجيب لي شهادات وفاته، وتجيب لي شهاده الدكتور اللي شهد على وفاته. غير كده محتاج تجيب لي الورثه عشان اتاكد ان الشخص ده مات وان الناس دي خدت فلوسها. ويا حبسه، كل الورق اللي هتجيبه تصوره ثلاث نسخ مع 40 طابع دمغ واتنين سبيرس باتس تفاح. ودول لازمتهم ايه؟
ايه ناشف والله، اديك شايف الشغل مطلع عيني ازاي، مش ملاح. هات لي ميه نار والسكر بره.
خليهم اتنين لو سمحت يا ابني. حبايب البرنامج، مشاهدي ومشاهداته، متابعي الحلقات الجديدة واللي فاتوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح، فأرجوكم أزيدوا من لايكاته وأكثروا من مشاهداته. بلغني أيها المشاهد العزيز الكومنت الرشين أن ولد صغير في الصين أبوه مات فنزل السوق يشتغل، قابل واحد وقام قايل له أنا عمك وكنت مسافر وجاي لك دلوقتي عشان أساعدك. السحر ده بيطلع سحر شرير عايز الشاب يساعده عشان يلاقي كنز كبير. بيلف الشاب مع الساحر لحد ما يوصلوا الكهف، وهنا بيطلب هذا الساحر من الشاب إنه يدخل هذا الكهف ويشوف الكنوز. بيدخل الشاب يلاقي ذهب وياقوت ومرجان وآيفون 15 برو ماكس، وبيبدأ ينقل الكنوز دي للساحر دفعة دفعة. بص يا عم لقينا ايه؟ ده احنا هنتمرمغ في الغنى. ثانيه واحده، احنا ده طيب قوي يا ابني. المهم الشاب فضل ينقل لحد اخر نقله، قام جاي يا عم بطوبه كبيره وحاططها قدام الباب عشان الشاب يتحبس جوه. الكهف اتقفل عليه تماما. العم كان عايز يضمن ان محدش يعرف ان هو اللي سرق الكنز، وهنا الشاب ادرك الحقيقه اللي كانت غايبه عنه. يبدو كده ان الراجل ده اولا مش عمي، ثانيا يبدو انه نصاب، واظن كده ان موضوع الصخره ده كان حركه متعمده. الشاب يا عزيزي فضل جوه الكهف يعيط ويفتكر امه الوحيده وحبيبته بنت الملك. ايش دعوه. المهم يا عزيزي، هذا الشاب يلاقي مصباح مصدي ونوره ضعيف، بيمسح المصباح بايده وبيدعكه، وهوبا طلع له جني. بيطلع له الجني وبيقول له شبيك لبيك، عبدك وخدامك ملك ايديك. دي يا عزيزي حكايه علاء الدين والمصباح السحري، واحده من اشهر قصص الف ليله وليله. انت غالبا خمنتها في النص وفهمت لما قلت المصباح، بس يا عزيزي في بلوت تويست صغير. دي مش قصص الف ليله وليله،
انت دارس الكلام انت ده.
علاء الديني بقى ألف ليلة وليلة معروفة. دي يا عزيزي قصة اضافت لألف ليلة وليلة، ضافها المستشرق الفرنسي أنطوان جالان اللي يعتبر أشهر من ترجم ألف ليلة وليلة. ولكن يا عزيزي القصة دي ليست موجودة في أي مخطوطة اشتغل عليها.
الله،
أمال هو ترجم القصة دي منين؟ ومين اللي اداله القصة دي ترجمها؟
انتظر، لو قلت لك دلوقتي مش هكمل الحلقة.
حلقتنا يا عزيزي النهاردة عن ألف ليلة وليلة، هذا الكتاب الأسطوري اللي بيوصفه الكتاب في الغرب وفي الشرق إنه الكتاب الملهم لكل الحكايات. أنا أقول لك يا عزيزي إن في الحقيقة والأصل هما مش ألف ليلة بالظبط، إنما أكشن اللي اكشلي هم بين 270 ليله و700 ليله. سنة واحده يا محمد، من 200 ل 700 قصه. لا، امال مين اللي كملهم ل 1000؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان اكيد الاجابه مش شهرزاد. في كتابه لصوص مذهلون بيحكي الكاتب البرازيلي باولو ليموس هورتا عن قصص كتير اضافت لألف ليلة وليلة.
الله،
طب ازاي ابو حميد الكاتب الاصلي يوافق على الكلام ده؟ ازاي حد يلعب في القصة بتاعته بنات افكاره؟ سؤالك يا عزيزي سؤال وجيه وبيودينا لسؤال مهم جدا، مين كتب ألف ليلة وليلة اصلا؟ الاجابة يا عزيزي ان محدش كتبها. الحقيقة ان دي لم تكن قصص مكتوبة، كانت قصص مروية محدش كتبها، منقولة من ألسنة ناس كتير، وبعد كده فترة اتكتبت في وقت ما. وده يقودنا لسؤال ثالث مهم، ايه هي اصلا ألف ليلة وليلة؟ مين علاء الدين؟ مين علي بابا الأربعين حرام؟ مين السندباد؟ مين كل دول؟ ايه العالم ده؟ كان مكان في سالف العصر والاوان ملك هندي اسمه شهريار، بيصحى الصبح يلاقي مراته خانته فبيقوم عادمها ويقرر انه كل يوم هيتجوز بنت عذراء والصبح يقتلها، وبيفضل شهريار يعمل كده لحد ما بنات المملكه يخلصوا. وتظهر هنا شهرزاد بنت وزير الملك وتقول لابوها يا حاج ملكك شكله مجنون عنده تروما من الستات فبيموت كل الستات، فيقول لها بصراحه عندك حق يا بنتي بس يا هيز كينج وانا كبرت على الكارير شيفت على قدك حاطط صورتي بالسيف في لينكد ان محدش معبرني. فتقوم قايله له طيب بابا جوزوني، وكأي بنت جدعه تقول اي كان فيكس هيم. طبعا عايزين تعرفين النهايات، الموضوع ما ياخدش ثلاث ليال على بعض، احيانا بتيجي تفيكس هيم بيروين هير ويروين هيم ويروين مي، انا ذنبي انا ليه اسمع القصص دي؟ هنا يا عزيزي الوزير بيرفض طبعا، لا انت تهبلت يا بنت، ده هيتجوزك عشان يقتلك تاني ليله، انا حطك اخر واحده في الويتنج ليست. تقول له مالكش دعوه انا هتصرف. بعد الحاح بيوافق الوزير ان شهرزاد تتجوز شهريار، وتبدا حكايه شهرزاد بتحكي حكايه عجيبه وتيجي الفجر في ذروه الاحداث تسكت، ماليش مزاج. ده عزيزي في علم السيناريو بيسمى بالكليف هانجر، نهايه جذابه تشد المشاهد يشوف الحلقه اللي بعدها زي جعفر العمده. هنا الملك متابع الاحداث الدراميه ومتشوق فضوله بياكله فيسيبها تعيش تاني ليله عشان تكمل له القصه. هنا شهرزاد كانت بتحكي الحواديت بتكنيك انها تبقى محكيه جوه بعضها، يعني كل قصه بتفرع منها قصه عشان تطلع قصه جديده. الاطار العام ده بيتحكي فيه عدد لا نهائي من الحواديت، الحواديت دي اسمها ليالي، وبتفضل شهرزاد تحكي لحد الليله الاولى بعد الالف، وبعدين تتاو وتقول له البكرة. ومسرور السياف يروح. ده يا عزيزي الفريم الاساسي اللي محدش غيره، شهرزاد وشهريار والحواديت، ولكن كل واحد بقى بدا يدس في كل ليله حكايه تخصه هو، شهرزاد بتحكيها وشهريار بيسمعها، احنا لسه جوه الفريم، زي ما عمل المستشرق الفرنسي جلال اللي حكايته بتبدا سنه 1670 لما بيسافر يشتغل في القنصليه الفرنسيه في اسطنبول، يروح يقابل واحد اسمه تشارلز اولر عشان يشتغل معاه في جمع المخطوطات. الهدف يا عزيزي كان بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه، الهدف كان جمع مخطوطات عن الكنائس الشرقيه واي مخطوطات كاملة. وركز معايا في موضوع كاملة ده عشان هنحتاج. هذا المستشرق بحث عن المخطوطات جابها نقلها لقصر الملك لويس الرابع عشر منه، بيبدأ كلام يجمع مخطوطات الشرط فيها انها تكون كاملة كومبليت، لانها هتقع في ايده مخطوطة الالف ليلة وليلة بس هيلاقي فيها 282 ليلة بس، يعني ناقصة كتير جدا، 719 ليلة مش موجودين. جلال اشتراها من حسابه الخاص وقرر انه يترجمها، وبينشر اول اجزاء الليالي العربية دي سنة 1704. هو عايز ينشرها من هنا وفرنسا تتقلب من هنا، القصص دي
العوالم العجيبه الغريبه دي.
ويبدا عزيزي الغضب واحده واحده يتهوز بألف ليله وليله كانه بيتابع مسلسل بحلقاته ومواسم.
بس عايزين ما تنساش احنا معانا 282 حلقه بس،
التركي الضعيف منه ب 400، محتاجين نزود، عايزين نغطي الاوف سيزون.
سيمسونز يا عزيزي 761 حلقه
ولسه شغال. بالفعل يا عزيزي جلان بيواجه مشكله، لان سنه 1709 بيلاقي الناشر بتاعه داخل عليه وبيقول له ايه يا اسطى فين باقي الليالي؟ المعرض قرب والسيزون داخل خلاص، ما عادش فيه ليالي تانية، الاصلي منه خلص. فالناشر يقول له ولا يهمك يا سيدي الاصلي يتضرب. وهنا جلان هياخد من الناشر قصص جديده من الف ليله وليله، نسخ بحكايات جديده تماما. جبتها منين يا عم الناشر؟ هيقول لجلان ان دي ترجمه فارسيه لالف ليله وليله، عملها مستشرق اسمه فرانسوا بيتيس. الحقيقه يا عزيزي ان ده كله نصب
هجايس،
الهدف بس منه ان الناشر يكمل الحكايات. قصص المستشرق الفرنسي ده ملهاش اي مخطوطات اصليه، واغلبها سمع في رحلات وهو معدي، لا اكتمصاطب يعني ملوش علاقه بالف ليله وليله. جلان ما بيقاسش وبيفكر في حل يخليه يكمل بقصص عندها نفس الجودة بتاعت القصص اللي فاتت، وبيجيله الحل يوم 25 مارس 1709. الكلام ده بيحصل لما بيزور جلان صديقه لوكاس في باريس. هناك يا عزيزي بيقابل شاب اسمه حنة دياب الماروني، الراجل ده هيغير حياة جلان. حنة من مواليد مدينة حلب، دي مدينة القهاوي فيها كانت منتشرة، بيدخلها الحكايين يحكوا حكايات، ده كان استعراض مهم ان يجي الحكاء ويحكي قصة. وبسبب هذه النشأة حنة كان حكاء بالفطرة، لما بيقابل جلان بيحكي له عن حلب والشرق وعن رحلاته مع صديقه بول لوكاس. وهنا جلان بيشوف في حنة ميزة مهمة جدا، حنة عنده مهارة في سرد حواديته، اوريجينال كونتنت كرييتور. جلان بيقعد كده ويفكر لا انا لقيتها، الراجل ده هيحل لي مشكلتي، الراجل ده كان عند البلاد الغريبة اللي موجودة في الشرق سمع من قصصه وبيعرف يحكيها. تعال لي يا حنة، انا ارتحت لك قوي.
احكي لي.
ما بين مارس ويونيو 1709 بيحكي حنة دياب لجلام 16 قصه، منهم قصه علاء الدين والمصباح السحري، اشهر قصه في الف ليله وليله، ثانك يو ديزني وعلي بابا وال40 حرامي، ثانك يو علي الكسار، وقصه الامير احمد والجنيه بريبان. وبيكمل جلام مجلدين كاملين من حكايات حنة دياب. جلام يا عزيزي حلب حنة، لقى فيه حل مشكلته، روى سوق العطشان لحكايات الف ليله وليله. مضى 3 مواسم مع نتفليكس بحكايات جديده هتعيش للابد. وهنا نيجي السؤال المهم، ليه شعب فرنسي اوروبي يتهوس بهذا الشكل بحكايات جايه من الشرق فيها مصباح واميره ولعنات وعفاريت لدرجه انها تتحول لترند؟ ليه كل هذا النجاح؟ السبب يا عزيزي هو ان كان هناك حاله من الهوس بالشرق. هتعرف هذه الحاله بالاستشراق. الاستشراق هو مصطلح أعاد إحياءه الباحث الفلسطيني إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق أورينتاليزم. إدوارد سعيد بيعرف الاستشراق بأنها رؤية نظمها الإنجليز بعد ما احتلوا الهند. يعني يا أبو حميد، يعني يا عزيزي الإنجليز رايحين مسافرين يحتلوا بلاد بعيدة، فعشان يحمسوا الناس إنها تيجي معاهم البلاد دي لازم يخلقوا حالة، يخلقوا تصور، يخلقوا فضول، زي بروجرام الرحلات كده، يقول لك الرحلة منتظرة، الأماكن محدودة، رايحين أماكن مميزة، خلي الشغل يشتغل. في الآخر بتبقى فلوكة ومول العرب وفود كورت. في حالة الهند بيبقى سبايسي شويه، بس لازم خيال عشان الناس تيجي. لازم عندنا تصور يجاوب على اسئله احنا رايحين لمين، هنحتل مين، وهنحتلهم عشان ايه. التصور ده هو الاستشراق وليس الشرق. دي وجهه النظر بتاعه الغرب عن الشرق بكل اماكنه، الشرق الاوسط بتاعنا، الشرق الاقصى بتاع الهند والصين، والشرق الادنى بتاع تركيا والبلقان. مثلا المحتل البريطاني من مصلحته انه يشوف الشرق همجي وشهواني ومتخلف. ليه؟ عشان كده احتلاله يبقى مهمه انسانيه غرضها انها تحضر هذا الشعب المتخلف. مفيش يا عزيزي حرامي هيجي يقول لك انه انا جاي على نفسي عشان احتلك. يعني يا ابو حميد الاستشراق سببه الاحتلال؟ الحقيقه عزيزي ده نوع من الاستشراق، ولكن هناك نوع تاني كان سابق لده بفتره شويه. الاستشراق بتاع الانجليز كان انطلق من وضعيه الاحتلال، انما الاستشراق اللي بدا قبل الاحتلال كان مبني بالاساس مش على الاحتقار ولكن على الانبهار. كانوا بالفعل يا عزيزي الاوروبيين منبهرين بينا، زي ما احنا كده نروح وايه ده وشوف النظام وشوف الحاجات. هم كانوا يجوا عندنا يقولوا يا لهوي ايه اللي بيحصل ده، ازاي الشرق عامل كده، ما هذه الاصاله والعراقه والمندي. بطبيعه الحال الإنسان ينبهر بكل ما هو غريب، والشرق كان حقيقي فيه حضارات مذهلة ومليانة بهارات سواء في الأطباق أو في الحكايات. دي الصورة اللي انتقلت للأوروبيين، صورة إنه مكان عجيب غريب. في بعض الأوقات بيسمى هذا النوع من الاستشراق الاستشراق الباروكي نسبة إلى العصر الباروكي في أوروبا. كان بيتخيل إن الشرق مكان حر ما فيهوش لا تكتيف ولا إتيكيت ولا برستيج، محدش هناك لابس باروكة ولا دلوقتي كده زي ما أنت شايف. الشرق في خيالهم كان مكان لكل الاحلام الغريبه والعجيبه عند الانسان، مكان فيه الجنس بيحصل باشكال محدش يتصورها. حدنا احنا الحمد لله عايزين محدش تصورها. مكان فيه جن وعفاريت، فيه حكايات عن اثار مبهره. ولكن الموضوع ما كانش كده بالظبط. الحقيقه ان جلال ما كانش ينفع ينقل الكلام ده بالظبط زي ما هو مكتوب للمواطن الفرنسي. كانت مهمته انه يوفق ويولف بين اللي قراه في المخطوطات
واللي القارئ الفرنسي متوقع انه يقراه لما يشتري.
خلينا اشرح لك ازاي جلال غير في هذه القصص عشان تناسب الذوق الاوروبي وتناسب تصورات الغرب عننا. مثلا يا عزيزي الف ليله وليله كان فيها قصص جنسيه كتير.
طبعا يا ابو حميد جلان هيزود عليها عشان يناسب الذوق الاوروبي.
اكشلي يا عزيزي العكس هو اللي حصل. خليني يا عزيزي اقول لك بمنتهى الصفاقه ان اوروبا لم تكن جاهزه لهذا التحرر. التحرر بتاعنا احنا يا ابو حميد ما كانش مناسب للاوروبي.
الله، هو ما يعرفش ان في جيش باسمه؟
قال عزيزي ان هناك حملات في فرنسا بتدعو لوقف المشاهد الاباحيه اللي موجوده في موجة كوميدي. جلان بالفعل كان مضطر يخفف من حده الجنس اللي موجوده في القصص دي فعلا.
طب يا ابو حميد ما تعديها، راجل بيقوم بدور الرقابي.
مش بس كده، جلان كمان غير في نهايات القصص، لعب في السبويلرز والحرق. لا فين يا ابو حميد حقوق المؤلف؟ فين امانه الترجمه؟
عزيزي تذكر ان احنا بنتكلم عن القرن ال 18.
لو تفتكر يا عزيزي الراجل ده كان نشر حاجته حوالين 1709، وقتها حقوق المؤلف ما كانتش لسه زي دلوقتي. ده على الكتاب اللي احنا نعرفه. تخيل بقى ده بيحصل على مجموعه قصص احنا ما نعرفش لحد النهارده مين اللي كتبهم. بيقال ان في الليله الثالثه ولحد الليله التاسعه من ليالي الف ليله وليله حكت شهرزاد قصه الصياد والجن. صياد بسيط عنده 3 بنات بينزل يصطاد، كل مره بيطلع بحاجه غريبه، وبعدين يلاقي ام مختوم بخاتم سليمان. ما تفهمش ليه ما يطلعش نص بولتي عادي. الصياد بيفتح الامهم او الوعاء فبيطلع له جن ضخم رهيب بيملى السماء، ويقول له اطلب واتمنى، ها تحب تموت ازاي؟ الصياد بيتخض وبيقول له ايه ده ايه ده ايه، فين شبيك لبيك عبدك بين ايديك، ايه ده ايه الاماني دي، ايه اللي عايز تموت ازاي؟ الجن بيقول له انا نظامي كده، اللي بيطلعني
يعني
بموته بالطريقه اللي هو يحبها. فاهم الصياد فكر شويه وقام قايل له يا جني بصراحه قبل ما تموتني انا هسيبك تموتني بس عندي استفسار. قام قايل له بصراحه كده يا جني انا مش مصدق ان انت الجني الكبير ده خرج من الامم الصغير ده.
يا اسطى والله خرج
مش مصدق انت كبير والامم صغير وريني ازاي دخلت وخرجت.
فاهم الجني ما قايل له هوريك يا عم
انا كنت عايش هنا
كنت جوه
اهو بص.
فاهم الجني دخل الامم
قام الصياد قفل عليه.
كنت اظن يا عسيسي القصه بتنتهي هنا
ولكن الحقيقه ان الصياد بيتفق مع الجني اللي جوه
بيقول له بص يا ابني
انا عندي استعداد ان انا اطلعك مقابل ان انت تطلع جني عادي باللي هو بيحقق اماني.
فبيقوم مطلع الجني
والجني بيوفي ببعضه
وحياه الصياد بتتغير للاحسن.
في نهايه القصه دي الصياد بيجوز بناته للامير وللملك. دي كانت القصه الاصليه بتاعت الف ليله وليله. البطل يناسب الملك ولكن بقى عمك جلال غير هذه النهايه
وبدل ما بنات الصياد يتجوزوا الملك وابنه
بيخليهم يتجوزوا ناس عاديه
عشان ده ما كانش شيء مقبول اجتماعيا في فرنسا.
في فرنسا الملكيه حاجه زي كده ممكن تخلي الناس تتضايق.
فرنسا بلد الطبقات واضحه فيها وصريحه
اي خلط بيعمل مشاكل.
جو الايدي الناعمه واحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ده ما ينفعش.
جلال مش بس كان بيغير في نهايات الحواديت لا ده كمان كان بيغير منها هي نفسها عشان تناسب الذوق الاوروبي.
قصه سندباد مثلا
كتبها جلال عشان تبقى شبه قصه الاوديسه
اللي هي رحله ملحميه بيقوم بيها البطل الاغريقي اوديسيوس
عشان يرجع لمدينته.
جلال كان شايف ان ده هيقربها اكتر للعقليه الاوروبيه.
فجاه السندباد الشرقي بقى بطل اوروبي في رحله اوروبيه.
في كتابه The Arabian Nights in Contemporary World Cultures
بيقول كاتب ان تحوير وتعديل المستشرقين كان شيء مخيف. ده كان بيحصل عمليه استعمار ادبي
زي الاستعمار اللي تعرض له الشرق بالظبط.
وده بيخلي اغلب ترجمات الف ليله محتاجه يحصل لها عمليه ديكولونيزيشن محتاجين نحررها من تدخلات المستشرقين عشان نعرف القصص الحقيقيه
او القصص الاقرب للحقيقه. يعني
مع الوقت كتير من تصورات الغرب عن الشرق هتتاخد من ترجمات الف ليله وليله مش من مخطوطات من الترجمات. يعني انت كتبت قصه من تصوراتك عني وعملت من القصه دي نضاره قررت تشوفني بيها
يا اخي ده المستشرق تعالي حاجات.
في استفتاء سياسي اتعمل سنة 2015 بيتسأل بعض الجمهوريين الامريكيين اسئلة عن قضايا مهمة زي منع استقبال المهاجرين العرب والمسلمين لامريكا. ومن ضمن الاسئلة عزيزي اللي بيتسألوها هل تؤيد قصف اغربة او اجربة؟ دي عزيزي المدينة اللي عاش فيها علاء الدين في قصته. تخيل بقى عزيزي ان الدراسة دي بتقول 30% من الناس ايدوا قصف مدينة اجربة المدينة الخيالية بتاعت شخصية كرتونية.
ده زي كده مجمع الشباب ونروح حملة على مدينة البط
او نضرب علم سمسم.
فده مش بس زمان ده موجود لحد دلوقتي.
سؤال عزيزي اللي بيدور في دماغك دماغي دي تصورات الغرب دي ترجمة الغرب دي رؤية الغرب فين بقى حاجتنا احنا؟ فين النسخة العربي من ألف ليلة وليلة؟ لو كده بقى الأصل بقى أقدم حاجة نعرفها عن ألف ليلة وليلة ذكرها المستشرق النمساوي فون هامر وكانت إشارة لكتاب اسمه بالفارسي زار إفسان. ده كان في منتصف القرن الرابع هجري وبيذكر المسعودي إن الكتاب ترجم أيام الخليفة المأمون. وبيحكي الكتاب ده عن ملك ووزير وبنته. إيه ده يا أبو حميد؟ يعني ألف ليلة وليلة ما هياش عربية؟ الأريبيان نايتس فيرجن نايتس؟ يا عزيزي ما تستعجلش ده كتاب إحنا ما شفناهوش ومحدش شاف وغالبا ما حدش هيشوفه. لكن كل اللي نعرفه إن الإطار العام لحكاية ألف ليلة وليلة هو إطار فارسي من أصل إيه؟ هندي عشان القصة أصلا بتحكي عن شهريار الملك الهندي. ألف ليلة وليلة تظهر فيها بالأساس ثلاث أنواع من الحكايات. قصص بتحصل في الهند دي شبه كليلة ودبنة. حكم ومواعظ بتتقال على لسان حيوانات. النوع التاني من الحكايات بيحصل في بغداد بالذات وقت هارون الرشيد ودي غالبا اتكلمت في العراق. ونوع تالت بيحصل في مصر. دول الثلاث أنواع من الحكايات على حسب ما بيصنفهم بعض الباحثين. خليني أقولك إن أقدم نسخة موجودة من ألف ليلة وليلة بتظهر في القرن الخمستاشر وبيقول ويليام لين إن القصص دي غالبا اتكتبت في مصر. بس الحقيقة إن حتى اللغة العربية اللي كانت مكتوبة بيها الحكايات مكتوبة بلهجة مصرية. الكلام ده معناه ان الف ليله وليله اتكتبت تاني في مصر. خدت الحكايات الهنديه والعراقيه والشاميه وزودت من عندها وكله اتكتب تاني من وجهه نظر مصريه وبقت الف ليله وليله عباره عن حكايات بتحكى من مصر. ولكن في قصص تانيه موجوده بشكل مختلف تماما عن الف ليله وليله. يعني قصه السندباد مثلا لقينا مخطوطه ليها منفصله عن الف ليله وليله وده يقول لنا ان الكتاب ده فضل يكبر ويكبر ويزيد مع الوقت يضاف اليه ويحذف منه من كل مكان والتاني. كل بلد يا عزيزي كانت بتعدي عليها القصص دي كانت بتاخد منها وتحط فيها. هذه القصص هي وعاء حضاري حصل في هذا الوعاء خلاط. ده عندنا عزيزي كتاب خلاط حضارات لا يمثل دولة واحدة بل يمثل عدة دول من غير ما يبقى له مؤلف أو مؤلفة بعينها.
في حتة بروجريسيف كده حشرتها.
كتاب الغرب انبهر بيه لأنه فعلا ملوش مثيل مش بس لأنه حقق صورة الشرق عند الغرب ولكنه كمان كان وعاء مرن قادر ياخد كل حاجة من البلاد اللي لف عليها بما فيهم الدول الأوروبية. ألف ليلة وليلة دي عزيزي خدت من أوروبا. الترجمات اللي احنا بنقراها النهاردة هي ترجمات أوروبية. القصص اللي احنا احيانا بننبسط بيها جايه من قصص اللي اترجمت من الاوروبيين حتى لو كانت القصص دي مش جايه من بيتهم. ستايل الحكي كان قادر يخلي كل هذه الشعوب وكل هذه الحضارات تتكلم وتحكي وتستنتج عبر. انا بكده عامل فظيع رهيب قريتها وانا صغير وانبهرت حلوه جدا. وحتى لو حاولنا نحقق ونشوف الاصل في كل البلدان دي فالمحقق العراقي محسن مهدي
بيحكي ان كتاب الف ليله وليله ما ينفعش يتم تحقيقه بالشكل التقليدي. التحقيق هو ان انت تراجع مخطوط اصلي وتقول ان هو ده شبه كتابه المؤلف، فيبقى غالبا من تاليفه وده نص اصلي، او تشوف جزء تاني مش شبه الكتابه دي. بس في حاله عمل زي الف ليله وليله ده ما كانش نافع، لان ما لهاش مؤلف واحد. كمان حصل لها حاجه غريبه، كل مره كان بيتم نسخ القصص النسخ كانوا بيغيروا فيها، يعني مش بس الحكايين هم اللي بيغيروا، اللي كانوا بيكتبوا بيغيروا. يعني الاول كل مجموعه قصص اتكتبت في بلد، وكل بلد دخلتها القصص دي اتغيرت جواها، فبقى في نسخه من الليالي المصريه ونسخه شاميه ونسخه عراقيه ونسخه اوروبيه. بيبقى عندك يا عزيزي مجموعه من النصوص على راي الكاتب الكبير بورخس انها نصوص بتستجدي الترجمه، وفي كثير من الاحيان بتستجدي التحريف. القصص من كتر ما هي حلوه انت عايز تجود فيها. الادب في شكله الحديث وتحديدا فن الروايه هو بالاساس اوروبي، فن ظهر في القرن ال17. مصادر الروايه كانت طول الوقت قليله. كان في حكي من ايام الفراعنه وكل الحضارات القديمه، وفي مسرح يوناني ومسرح روماني وشعر عربي، لكن الروايه هي بناء حديث. كان دايما الاعتقاد ان فكره الروايه النوفل فكره اوروبيه، فلما ظهرت حاجه زي الف ليله وليله كانت حاجه ملهمه جدا، لانها قدمت قوالب جديده وكمان اقدم زمنيه، ما لحقتش الروايه الاوروبيه انها تاخد بالها منها او تصيغها. على حسب البروفيسور ريتشارد فان لوين، في الف ليله وليله ممكن تلاقي شخصيات تاريخيه حقيقيه زي هارون الرشيد او الشاعر ابو نواس، ولكنهم غرقانين في حبكه خياليه مليانه جن وحوش وعفاريت. مزج الواقع وشخصياته بالخيال هيعمل تيار حديث، تيار معروف باسم الواقعيه السحريه. وبطبيعه الحال اشهر كتاب الواقعيه السحريه جابرييل كارسيا ماركيز، شهرزاد من مؤسسين الكليف هانجر. نتفليكس عايش على الشغل بتاع شهرزاد، مواسم رمضانيه كامله بتقوم على شهرزاد. حسب بورخس هتظهر في اوروبا حركه ادبيه رومانسيه، دي حركه بتنحاز للفرد مشاعره والحب على حساب الماده والتفكير العقلاني الجاف، اللي ساعد اوروبا انها تتطور بالعلم وتحتقر الخيال بكل صور. وايه علاقه الحركه دي بالف ليله وليله؟ ببساطه يا عزيزي لو فكرت في الف ليله وليله هتلاقيها قصص غزه الغرب اللي بيبدا بثوره صناعيه ويتطور، وفجاه بتحكي له عن قصه حب مستحيله بين ملك مخيف وبنت شجاع بتقرر انها تفدي كل بنات عالمها بالحكايات. دي قصه نسويه، حواديت مليانه وحوش ودم وسياف واقف بره. الحب في هذه القصص بينقذ كل الشخصيات، ده مفهوم غير كل الروايات الاوروبيه. وعلى حسب كلام ستيفن كينج مفيش قصه ينفع تكملها الا لو فيها شرط واحد، التشويق اللي يخليك عايز تكمل. تخيل حكايه فيها سيف متسلط على الحكاء لو وقف الحكي بتاعه، هنا بيحقق لك عنصرين مهمين، وعد بالتشويق والقلق على البطل بتاعك، وعد اهم بكتير ان الحكي مش هيقف. اثر الف ليله وليله هتلاقيه في الاف الكتب، كتير منها مشهور بفكره التشويق او الرحله اللي طول الوقت فيها البطل بيقابل مغامرات، فانت دايما مجبر ان انت تكمل وراه عشان تعرف ايه اللي حصل من اول رحلات جاليفر وآليس في بلاد العجائب لحد شخصيات تشارلز ديكنز اللي زي كريسماس كارول وعاشور الناجي وشمس الناجي ومحسن الناجي لنجيب محفوظ. قريت عزيز الحرفيش على فكره، بقى عزيزنا حرفوش قديم. الحرفيش فيها فتوات واقعيين عايشين جنب تيكيه سحريه خياليه. سنه 1938 هيحكي نابوكوف حدوته اسمها انفيتيشن تو ابي هيدنج، وفيها شخص محكوم عليه بالاعدام بيحكي حياته باكتر من طريقه، بيستخدم في حكيه طريقه طويله ومشوقه عشان ما ينفذوش عليه حكم الاعدام، بيحاول عن طريق القصه انه يتفادى وقوع هذا الحكم وياجله لاطول وقت ممكن. الادب زي ما تقول كده قايم على منطق الفدا بالحدوته، دي اهم صفقه بين القارئ والكاتب. هتكمل قرايه لاني هقول لك حدوته مستحيل تعرف ما تكملهاش. عشان كده البروفيسور اوران الماز هيعتبر ان الف ليله وليله فيها يونيفرسال اليمنت، عنصر عالمي يتجاوز المكان والزمان. كل قصه هي مزيج بين الواقع والسحر، كل قصه فيها تشويق محتاج نهايه قويه، كل قصه هي بطل رومانسي شايف حكايته مهمه لدرجه انها تستحق تتكتب وتتحكي في ليله. في مقوله يا عزيزي شائعه عن اللي يقرا الف ليله وليله كلها هيموت، ولكن الكاتب المغربي عبد الفتاح كليتو بيحكي في كتابه العين والابره ان ده شرط مستحيل، محدش هيقدر يقرا الف ليله وليله كلها لان الكتاب ملوش حدود. لو خلصت نسخه منه ففي حكايات موجوده في كتب تانيه انت لسه ما قريتهاش. فالحقيقه عزيزي ان بنصحك في نهايه الحلقه ان انت تديها فرصه وتحاول تقرا قصص من الف ليله وليله، وما تخافش مش هتخلصهم، فبالتالي مش هتموت، تفضل عايش للابد. ده فعلا عالم بينتمي للماضي والحاضر والمستقبل. بس كده عزيزي، اخيرا وليس اخيرا مش هتشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه، لازم تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب بنشترك على القناه. واحمد صحيح اللي بيخلص كل حلقات البرنامج بيموت يا عزيزي، اللي ما بيخلصش حلقات البرنامج هيموت اكيد، انا متاكد من ده. مش عارف امتى ومش عارف اللي بيخلص ايه اللي بيحصل، بس عارف ان اللي ما بيخلصش بيموت، ده 100%. بالنسبة عزيزي انت عارف ليه حبيت علاء الدين فركشت معاه؟ لانه عزيزي حب يدلعها فقام قال لها ياسمينة تعرف يا حبيبتي ليه كل ما اشوفك ببقى عايز اقطع رقبتك؟ لاني ببقى مسرور. دي احاله للسياف المسرور، لو حد ما فهمش يعني وما ضحكش المشكله مش فيها.